ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة، فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل ثلاثة أمور.
وما قاله القاضي هو الصحيح، والعمل عليها الآن، العمل على هذا. تجد الرجل يقول لصاحبه: أرسل لي كذا وكذا من الحاجات، وهو لم يقبض ولا يعطيه الثمن، ثم بعد إذن يعطيه الثمن. يقول مثلا: كم تبيع الكيس من الرز؟ قال: بيع بمئة. يقول: أرسل لنا كيسا، ولا يسلم الثمن، وذاك لم يحضر المبيع، كما قال القاضي وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل الآن. نعم.
ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل ثلاثة أمور. أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى: إلى أجل مسمى، وللخبر، فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى: ويسألونك عن الأهلة.
يسألونك، الآية ما فيها الله،
لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى: لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس. وإن كان مما لا
يعرفه المسلمون، الكانون لا بأس، لأن الكانون عالم على شهر، لكن عيد الكفار ينبغي أن لا يصح أن الأجل إليه، لأن هذا عن العيد شعار ديني عند الكفار، فلا يجوز أن تجعل آجال البيوع للمسلمين إلى هذا الشعار الديني. نعم.
وإن كان مما لا يعرفه المسلمون.
إذا قال العلماء: يصح أو لا يصح، هل يلزم من قولهم لا يصح أنه حرام؟ إلا يلزم، كل شيء فاسد فهو حرام، نص على هذا أهل العلم حقيقة، لأنه إذا كان فاسدا ثم إنك عملت به صار هذا مضاد للشرع، فكل فاسد حرام، هذه قاعدة، كل فاسد حرام من الشروط والعقود وايضا. نعم.
وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا.
الفطير عندك؟
نعم،
عندنا عيد الفطر. الخطية؟ الفطير طيب أصح. نعم.
لم يصح وجها واحدا، لأن المسلمين لا يعرفون، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة.
كلامه جيد، لا يجوز تقليد أهل الذمة، هذا جيد جدا، وتقليد أهل الذمة في عيد الميلاد مثلا هو معلوم عند المسلمين، لكنه شعار ديني، فلا يجوز أن تجعل آجال البيوع والإيجارات وما أشبهها إلى عيد الميلاد وشبه من الأعياد الدينية عندهم. نعم.
وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها، ولو قال محله في رمضان فكذلك، لأنه لو قال لزوجته: أنت طالق في رمضان، طلقت في أوله. ولو احتمل غير الأول الطلاق لم يقع.
لا، عندي غير الأول لم يقع الطلاق بالشهر. أصح.
يقع الطلاق.
نعم.
لم يقع الطلاق.
إيه لو احتمل غير أول يعني غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكوكا فيه ولا يقع الطلاق بالشك. لكن لو أن بالشك. لكن لو أن إنسان عكس قال ما دام الأمر محتملا أن يكون في أول الشهر أو آخره فإيقاعه في أول الشهر مشكوك فيه أيضا. فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر. لكن لو قال قائل إذا قال محله في رمضان لو قال قائل قولوا بالوسط إذا قال محله في رمضان فهو يكون في وسطه لا وقت ولا شر لا نضر البائع ولا نضر المشتري لو قيل بهذا لكان جيدا. نعم.
وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها
بأولهما الظاهر عندكم بأولهما بأولها كلكم ها ايش بأولاها بأولاها قصد لا الأحسن بأولهما
تعلق بأولهما. وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأن الشهور في لسانه لأنها الشهور في لسان الشرع. فإن كان أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة.
والصواب أنه بالأهلة مطلقا سواء في أثناء الشهر أو في أول الشهر. ومثل ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء المدة في أثناء الشهر أو من أول تكمل كلها بالأهل. هنا نعم نعم تستعمل بغير العرب لا ما إذا كانوا لا يعرفون إلا أشهرا أخرى فلا بأس وإن كان ينبغي أن ننقل إلى الأشهر العربية. نعم
شيخ بارك الله فيكم. حديث كمان ذكر بعض العلماء بأنه قول الأجل معلوما لا الأجل المعلوم هذا يقال ما قال الفقهاء من أن الأجل لا بد أن يكون له تأثير في القيمة.
نعم
وقد يكون مثلا غدا
ما يحكم بارك الله فيك على الأحاديث بكلام الفقهاء
لا بد يكون يعني مدة لها تأثير
ما هو بشرط. الصواب أن أصل الشرط أصل الأجل غير صحيح الشرط الأجل غير صحيح ما دام هو بيع سميه سلاما أو سميه بيعا. نعم
إذا كان المسلم إليه علق الإسلام إلى مدة يغلب على ظنه أن يكون معسرا فيها
أن يكون إيش؟
أن يكون معسرا فيها.
نعم
فهل يصح هذا العقل؟
كيف معسرا فيها؟
أن يغلب على ظنه أنه بينته إلى مثل هذا الأجل لا يكون أن يمكن أن يصرف فيها
نفس المسلم سيمتنع ما هي مشكلة لا بأس إذا حل الأجل فإن أخلف الأمر ما ظنه وأوفى فهذا المطلوب وإلا فللمسلم أن يصبر وله أن يطالب. نعم
شيخ بارك الله فيك. سؤال أخ ثاني كلنا مبتلون به بالنسبة للآجال التي يقال رقص السنة لكنهم لا يقصدون عيد الكفار
هو رأس السنة وعيد الكفار. نعم إذا لم ينصوا على العيد وقال على رأس السنة فلا بأس لأن حتى أعياد الكفار بالنسبة لرأس السنة تختلف بعض الأعياد يتقدم رأس السنة بأربعة أيام خمسة أيام وبعضها يتأخر. المهم إذا لم يقيد بالعيد فلا بأس. نعم يا سليم مع أن الوقت انتهى لكن الإخوان يمكن يسمحون لك. نعم اي بينهم فرق. اذا قال الى رمضان فهو يحل في اخر يوم من شعبان او اول يوم من رمضان. اذا قال الى رمضان وهذا واضح ما في اشكال، لكن في رمضان ينبغي ان يقال انه اذا قال في رمضان ان يحل في وسط الشهر.
فلم يجز جعله اجلا كقدوم زيد. وعنه انه قال ارجو ان لا يكون به باس، لان ابن عمر كان يبتاع الى العطاء، ولانه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا. فان اسلم الى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز، وان اراد نفس العطاء لم يصح، لانه يختلف.
هذه المسألة يعني تأجيل السلم بالحصاد والجدال. فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنه لا بأس لك، ورواية أخرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز ولا بأس به، لأن وقت الحصاد معلوم والاختلاف فيه يسير، ومثل هذا جرت العادة بالتسامح فيه، ومثله قدوم الحجاج في الزمن الأول، فإن قدوم الحجاج في الزمن الأول يكون متقاربا، أما الآن فتعرفون أن الحجاج يختلفون اختلافا كثيرا لا يصح التأجيل به. وأما ما روى عن ابن عباس لا تبايعون الحصاد والدياس، فلعله أراد أن يبيع نفس الذي جد ونفس الذي عديس، فيكون النهي مصبا على العين لا على الأجل، لأن الفلاح ربما يقول أنا أؤجل السلم حتى أحصد، ويعني بذلك أنه يبيع ما حصد، أو حتى أجد ويعني بذلك جداله، وهذا لا شك أنه مجهول. أما الحصاد بمعنى وقت الحصاد فالصواب الرواية الثانية عن أحمد أن ذلك جائز. وكذلك إذا أسلم إلى العطاء يعني عطاء الديوان، ومثل عندنا الآن في الوقت الحاضر الرواتب، هذا لا بأس منه لأن الاختلاف فيها يسير. أما إذا أراد نفس العطاء فهذا لا يصح، لأنه قد يحصل في وقته وقد لا يحصل. نعم.
الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه، فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق.
مثل ما قلنا من الأول، المرفق يعني مكان الرفق، أو يتحقق الرفق. نعم.
ولا يتحقق إلا بمدة طويلة، فإن أسلم فيه.
هذا الشرط أيضا فيه نظر، وذلك لأن الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم وأجل نكرة، تشمل الكثير والقليل، لكن من المعلوم عادة أنه لا بد أن يكون الأجل طويلا، لأن بادل الدراهم سيخفض من القيمة، فإذا كان الصاع يساوي درهما فإنه سوف يخفض من القيمة، لا يعطيه إلا درهما إلا ربعا مثلا، إذ أن المبيع سوف يتأخر تسليمه. فنعم نقول هذا هو الأغلب، أنه لا بد أن يكون بأجل له وقع في الثمن. ثم التمثيل بالشهر ونصفه ونحوه أيضا يختلف، أحيانا تكون السلع غير مستقرة، فيكون الأجل القليل له وقت في الثمن، وأحيانا تكون مستقرة فلا يكون له وقع في الثمن إلا إذا كان في مدة طويلة. أفهمتم؟ كذلك أيضا ربما يكون عقد السلم قرب الموسم كموسم الحج مثلا. فهنا لا شك أن المدة القليلة سيكون لها وقع في الثمن بمناسبة إيش؟ الموسم، لأن الموسم ترتفع به الأسعار. الخلاصة أن القول الراجح أنه لا يشترط الأجل ولا كونه له وقع في الثمن، وأن السلم يصح حتى في الحال، وسبق الكلام على هذا. نعم.
فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة، جاز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا.
نعم، يعني يجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أكثر من أجل، فيقول أسلمت إليك 1000 ريال بمئة صاع من البر، نصف يحل في رجب والنصف الثاني في شوال، جائز. كذلك العكس، يسلم في شيئين إلى أجل واحد، كأن يقول أسلمت إليك 100 ريال بخمسين صاعا من البر وخمسين صاعا من الشعير تحل في رجب، يجوز هذا. نعم. ما على الشيء، على موصوف بالذمة. الفرق أن لا تبع ما ليس عندك العين، وموصوف الذمة هذا غير معين. ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصوف بالذمة، نطالبه بإيجاد على كل حال، وأما الشيء المعين لو تلف ما نطالبه به. نعم. لكن هل هو يريد أن يقترض منه ولا يريد أن يبيع عليه بسلام؟
هم المعاملة الموجودة يقول مثلا أعطني 1000 جنيه،
نعم،
على أن أعطيك بها قرض إذا جاء الفصل.
تمام، هذا هو السبب.
طيب، على كيف سيحدد السعر؟
ما يحتاج، هو سيقول أعطني 1000 جنيه على أن أعطيك بها أرزا وقت الحصاد.
نعم.
لا بد أن نحدد الأرز، يقول مثلا 100 دب 100 صاع 100 قفيز، لا بد أن يوقف.
لا يمكن تحديده إلا بمعرفة الثمن.
هذا معرفة الثمن، 1000 جنيه ب1000 صاع.
طب على أي أساس يعطيني الثمن؟
على أنه إذا جاء وقت الحصاد يؤمن له هذا الشيء.
هو يؤمن
في
الدرجة مثلا، هو الإشكال السعر يحدد،
السعر يحدد
يوم القبض.
الآن مثلا هذا الذي أسلم 1000 جنيه،
نعم،
يريد مثلا وش عندكم التقدير؟
عندنا
إرداب، نعم، يريد إرداب من الأرز، هذا التحديد.
هو الإرداب من الأرز قد يساوي 1000 جنيه؟
نعم، ربما عند الحصاد يساوي 1000 جنيه أو لا يساوي إلا 50 جنيه،
نعم،
أو يساوي 2000 جنيه،
نعم،
ما في مشكلة. نعم.
ها؟
سيأتينا شرط، يأتينا بالشروط إنه لابد أن يسلم الثمن تاما.
هذا كبير، هل يصح هذا؟
ما يصح به، لأن هذا سلم بلا شك. من السلم أن يتفق معه على حاجة يشتريها كل يوم، هذا من السلم. لابد أن يسلم الثمن كامل، نعم. أو يقول أو لا يجعل السلم، يقول مثلا كل يوم آخذ منه قيد عليه الشيء بسعر يوم. يعني لو صاحب بقالة يقول مثلا كل ما أخذت منه كرتون من البيض قيده عليه بسعر يوم، هذا أيضا جاء. لا، المشتري يشتري الحاجات كل يوم، يشتري بقدر حاجته، وإلا فلا يجعله سلما ثم حظه نصيبه كما يقولون. نعم.
فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، ولا يصح السلم في ثمرة بستان
شباط. شهر فرنجي وش يوافق، صيف ولا شتاء؟ أي طيب، أسلم في العنب إلى شباط، هذا لا يمكن أن يوجد العنب في شباط، وذلك في عصره. أما في عصرنا فيوجد، وذلك في خزنه في المبردات والثلاجات. وعلى كل حال نرجع للأصل، لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت الحلول في مكانه، هذا المهم. لأنه لو أسلم في شيء لا يمكن وجوده في وقته في ذلك المكان، صار في هذا تعجيز ومغامرة. لكن لا بد أن يوجد. وهنا يعني نتعرض لمسألة يستعملها المقاولون في البناء، يقول مثلا ابني لهذا البيت في خلال 6 أشهر، فإن انتهت 6 فعليك خصم كل يوم 100 ريال أو 1000 ريال أو ما يتفقان عليه. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول إن ضرب مدة يمكن فيها انتهاء البناء فهذا جائز، وإن ضرب مدة لا يمكن فهذا لا يجوز، لأنه في المسألة الأخيرة يكون المقاول مغامرا. ومن المعلوم أنه إذا قصر مدة الإنشاء فسيكون السعر أعلى، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما. أما إذا كانت المدة في وقت يمكن أن ينتهي فيه البناء فهذا لا بأس به. نعم.
ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه. ولأنه
ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إلى المؤلف، لأن كونه من حائط بني فلان قد يكون معجوزا عليه معجوزا عنه حين حول الأجل، لكن إذا أراد أن يسلم إليه في تمر من بستانه فإن بستانه يستطيع أن يوفي منه. أما من حائط بني فلان فحائط بني فلان قد يكون المسلم إليه قادرا على تحصيله وقد يكون غير قادر، ولهذا ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل، فيقال إن عينه مما يملكه المسلم إليه فلا بأس به، وإن كان من حائط آخر فإنه لا يجوز، لأنه داخل في بيع ما ليس عنده ولا يتمكن من الوفاء. وهذا القول الذي ذكرته هو الذي عليه عمل الناس اليوم، اليوم يعني قبل أن تحصل الحمد لله هذه الثروة، لكن فيما سبق كان الفلاحون يأتون إلى التجار ويسلم التجار إليهم دراهم في تمر من نخيله أو في حب من زرعه، وهذا لا بأس به. فصار في هذا على قول الراجح صار في هذا تفصيل. أما إن عينه وهو أنه إن عينه من بستانه الذي يملكه فلا بأس بذلك، وإن عينه من بستان آخر فإنه لا يجوز. طيب، لكن لو قال من حائط بني فلان أو ما يماثله فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأننا علمنا من قول من حائط بني فلان أو ما يماثله أنه أراد هذا النوع الطيب. نعم.
ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين، ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة.
نعم، السلم في العين ما يصح، لأن إذا أسلم في العين ملكها المشتري، وإذا ملكها كيف تبقى؟ ونقول بدل من أن تقول سلم اذكر أنه بيع، بعت عليك هذا الشيء ويبقى عنده حسب الشرط. نعم.
نعم، يقف سلم إذا كان إلى أجل مثلا إلى سنة، فإن حينئذ ربما يرتفع سعر البر الذي أسلم فيه وربما ينخفض جدا.
نعم.
فيكون هذا المسلم فتكون إما غانما أو غارما.
لا، هذا ما سأل عنه الأخطاء، هذا لا بأس به، وليس غانما أو غارما، لأن الغانم والغارم في مقتضى العقد، أما هذا فهو غانم وغارم بحسب السعر، وكما يقول العوام حظه ونصيب. آدم
أنت ما جاء شيء، ما جاء وقت السؤال،
إيش؟
ما جاء وقت السؤال،
ما جاء والله عنك.
على صفحة هنا.
نعم كيف؟ بعد فريق أصل؟
إن كان قصير شيء ما أدري، صفحة أبن هو الأصل.
ليش لماذا لا نجعل الكافي لأنه فقه كغيره؟ إذا بقي خمس دقائق يسأل. نعم، بعد حتى إخوانكم الآن يقولون هذا يعيقنا عن السير
على الأصل.
نعم،
يقول على الأصل،
على الأصل صفحة.
صفحتهم يفتح الأسئلة.
ها، يعني كل صفحة.
نعم.
تمام، هذا طيب ينضبط فيه. كل صفحة ولها ثلاث أسئلة.
أين؟
زي. نعم. نسختي أنا والقارئ. نعم.
الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيوبة والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيما لا يعلم منها.
يقول أن يضبط صفاته التي يختلف بها الثمن ظاهرا، يعني وأما الصفات اليسيرة التي لا يختلف بها الثمن إلا قليلا فلا يشترط. قال الإمام أحمد كل سلم يختلف، ولا يمكن أن تضبط الصفات ضبطا كاملا كأنما تشاهده. يقول يذكر الجنس والنوع، والصحيح أن ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس، لأن الجنس أعم والنوع أخص. فمثلا يقول أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع من البر حنطة. البر أنواع، تعرفون أنواع؟ تعرفون أنواع؟ معروف عندنا أنواع حنطة، معية، صمة، القيمي، جربة. نعم، اللي يعرف الآن خمسة أنواع. يقول لابد أن تذكر الجنس والنوع، فتقول مثلا أسلمت إليك مئة ريال في مئة صاع إيش حب أو مئة صاع بر، تذكر حنطة. نحن نقول إذا ذكر الأخص شمل الأعلى، فلا يشترط ذكر النوع، ذكر الجنس، يكفي ذكر النوع، لأنه إذا ذكر النوع تحدد الجنس قطعا. الثاني يقول يذكر الجودة والرداء، هذا نعم لابد، جيد أو رديء، الكبر والصغر لابد أيضا، يذكر من النوع الكبير، من النوع الصغير، من النوع المتوسط، الطول والقصر. وين الطول والقصر؟ في إيش؟ فيما لو أسلم بحيوان أو بإنسان رقيق، أما المذروع فلا بد أن يحدد الذرع. طيب، العرض والسمك، نعم، العرض والسمك إيش؟ نعم، لو أسلم بخشب أو غيره، النعومة والخشونة، نعم، أي نعم، قماش، اللين والصلابة. على كل حال يعني الصحيح في هذا الشرط أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، هذا الفضل، والله أعلم. الشرط الخامس،
فين؟ نعم، أخذنا
سطرين، لا بد، الباقي أمثلة لا بد أن نعرفها.
الشرط الخامس أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكاء والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها، ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. فإن شرط الأجود منها لم يصح، لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، فإن وصل إليه كان نادرا. وإن شرط الأردأ فيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم المسلم أو خير منه من جنسه، فيلزم المسلم قبوله. وإن أسلم في جارية
فهمنا إذا قال أسلمت إليك مئة ريال في مئة صاع بر أجود ما يكون، أن هذا لا يصح لتعذر الوصول إليه، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود، والأجود فوقه أجود، وإلى متى؟ فيتعذر الوفاء. ولو وإن أمكن فإنه لا يكون إلا نادرا. ولكن بعض العلماء قال إنه يصح أن يقول الأجود، ويحمل قوله الأجود على أجود ما يكون في السوق في البلد الذي أنت فيه، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن هذا هو المتعارف عليه. فأنا إذا قلت أجود ما يكون أو من أجود ما يكون، ليس معناها أن أريد أن تطوف بأقطار الدنيا حتى تصل إلى شيء ليس فوقه شيء، ما أردت هذا. المراد أجود ما يكون فيه إيش؟ في السوق، وهذا شيء متعارف عليه ولا يختلف فيه اثنان. ولهذا كان القول الراجح أنه لا بأس به. طيب، فإذا أحضره المسلم إليه قال تفضل هذا أجود ما يكون، فقال المسلم لا شوف الدكان الفلاني فيه أجود منه، نقول الآن للمسلم أن يطالب المسلم إليه بالأجود. أما إذا كان روح دور في السوق ما قال أحسن منه، هذا ما الذي يمنع منه؟ الأردع يقول إذا شرط الأرض في وجهه فذكر الخلاف في الأردع ولم يذكر الخلاف في الأجود لما سيأتي. قال الأردع صحيح أنه ما من رديء إلا إيش وفي أردع، وما من أردع إلا وفي أردع منه، لكن يقول إنه إذا أحضر ما هو أجود مما وصل لازم المسلم قبول، لأنه أوفاه خيرا من حقه. وإذا أوفاه خيرا من حقه لازمه القبول. ولهذا لو أنك بعت عليه شاة وشرط عنها ذات لبن وأنها يحلب منها في اليوم والليلة صاع، فأتيت إليه ببقرة يحلب منها في اليوم والليلة صاعان وقال لا الشرط اللي بيني وبينك صاع، هل يلزمه أن يقبل ما تحلب صاعين؟ يلزمه، لأن الزيادة في الصفات يلزم قبوله، يلزم قبوله. هذه جادة في المذهب أن الزيادة في الصفات يلزم قبولها، فإذا اتفقوا على سلم في أرض ما يكون يجوز أو لا؟ فيه وجهان يا أخوان، المذهب لا يجوز، لكن فيه وجه آخر أنه يجوز، وهو في الحقيقة هو الذي يبنى على المذهب، لأنه إذا جاء به بأرض ما يكون في السوق فقال المسلم الذي دفع الدراهم أنا شرط عليك الأرض، هل أنت طفت في البلاد كلها؟ نعم، مثلا أرض ما يكون بعنيزة، قال طيب رحت البريدة، رحت البريدة هذا أرض ما يكون، رحت للرياض، رحنا للرياض هذا أرض ما يكون، رحت المكة، رحنا المكة هذا أرض ما يكون، الجدة هذا أرض ما يكون، القاهرة، نعم معلوم ما من غدي أرض إلا ودونه أرض منه، لكن نقول ما حاجة يطوف البلدان، نقول إذا جاء بأجود مما يجب في ذمته إيش لازم القبول، حتى لو فرض أنه في البلد نفسه لم يأتي بالأرض يلزمه القبول، لأن نقول الشيء اللي اتفقنا عليه الصاع من القرب أو صاعين وعشرة ومئة أتيت بها الآن، كونها أرجع مما كونها أجود مما وصلت هذا خير لك، ما يرد إلا رجل سفيه. فهمنا الآن إذا اشترط الأجود على كلام المؤلف لا يصح، إن شرط الأرجع ففيه وجهان، والصحيح أن شرط الأرجع والأجود كلاهما جائز. نعم.
وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه عز تسليمه،
لأنه
عز
يعجب، أنا عندي لأنه يعجب تسليمه. حطوها نسخة، واللي عندكم عزة لعلها يعز. نستفيد من قولهم رحمهم الله إنه إذا وصفه بصفات يندر وجودها ويعز وجودها فإنه لا يصح، نستفيد فائدة يستعملها الآن البناؤون، يتفق هو المقاول على أن يبني له بيتا في خلال 6 أشهر، فإن لم ينجز ذلك في خلال 6 أشهر خصم عليه كل يوم 100. هذا يفعلون حماية لهم، لأن يتلاعب المقاول، لأنه ربما يتفق معه على 6 أشهر ثم يأخذ مقاولات كثيرة لا يتمكن. فهذا يجوز هذا الشرط، لأنه إذا جاز هذا الشرط ربما يستوعب الخصم إيش نصف ما تمت به المقاولة أو أكثر. فهل يجوز؟ نقول فيه تفصيل: إن حدد مدة يمكن في العادة والعرف أن ينجزه فيها فلا بأس، أما إذا حدد مدة لا يمكن فهذا لا يجوز. مثلا هذا فلة، هو فلة ولا فلة ولا فلة؟ نعم، كيف؟ ايش يقول يا محمود؟ ايش؟ ها؟ الفاء، ولا هي الفاء ايضا الا فاء باكسمية، فلة كذا؟ ايه، فاء لها 3 نقاط. على كل حال إذا كان هذه الفلة فيها حجر وفيها غرف، الحجر الأسفل والغرف الفوق، نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يبنيها في خلال 6 أشهر، وجعل مدة 6 أشهر، هل يجوز هذا الشرط؟ لا، لأنه مغامر. أما إذا كان يمكن، وأنه إذا بناها بناء مستمرا حسب العهد وأمكن فلا بأس بهذا الشرط. هذا يمكن أخذ من كلام الفقهاء هنا، إن الأوصاف النادرة في السلم لا يجوز اشتراطها. نعم.
الشرط السادس: أن يقبض رأس السلم، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو رأس مال السلم؟
المسلم.
نعم،
الثمن المسلم،
الثمن الدراهم. اي نعم، ويبذلها من؟ المشتري. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلفا وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرقا قبل قبضه بطل، وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يقيله في المجلس ويسلمه،
ثم يعينه،
ثم
يعينه.
ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه، ويجب أن يكون،
لأن الشرط هو قبض الثمن وليس تعيين الثمن. فإذا قال: أسلمت إليك 1000 ريال ب500 صاع، والدراهم الآن هي معه، لكن جاء بها الغلام وهما في مجلس العقد ثم سلمها له، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
والله
يجوز،
ما عندكم شجاعة يا جماعة. المالك يقول أن يقبل الثمن وليس أن يعينه. فإذا قال: أسلمت إليك 100 ريال ب50 صاع أو 1000 ريال ب500 صاع، وليست الآن في يده، لكن جاء بها الغلام ثم سلمها له، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز
لأنه قبض الثمن، قبض الثمن. وأما ولو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم ب100 صاع بر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز من باب أولى، لأن هذه المسألة الأخيرة التي فرضناها فيها التعيين، عين الثمن، والأول في الذمة ثم أحضر الثمن. نعم.
ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع.
عندي أنا نسختكم ثمن عوض
عرض،
ثمن عرض.
نعم.
أنا هو اللي عندي لأنه عوض معين، هذا النسخة اللي عندي. وأشار إلى الثانية قال في المرفوعة ثمن عرض. عندك؟
نعم.
عندي عرض. لا إذن لا لا أخذ. أشير للنسخة اللي عندي لأنه عوض.
من فضلك اقلب الشريط.
ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يسلم فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه.
لكن عندنا الآن الدراهم والدنانير معلومة، معلومة بمجرد ما أقول لك 100 ريال سعودي مثلا تعرف أنه على هذا الوقت. لكن فيما سبق الدراهم والدنانير تختلف صغرا وكبرا وثقلا وخفة، لذلك لا بد أن نوصف. وما ذكر والتعليم ذكر القاضي رحمه الله جيد، لأنه يخشى أن ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فالمشتري بأي ثمن يرجع، فلا بد من وصفه. وعلى هذا فنقول لا بد من وصف الثمن إذا كان عجيب يختلف، أما إذا كان لا يختلف فالتعيين كافي. نعم. ما يلزم القبول، لا بد من تلك. البقرة واحد. نعم. ما يلزم القبول ما دام على الجنس، ما يلزم. جاوب السؤال.
قيمة.
نعم. نعم. ايش زياده؟ ايش يلزم؟ ايش قبولها؟ وشلون زياده اصلا؟ نعم نعم، هذه يعني زياده الوصف عما تم العقد عليه. ما اختلف الاوصاف، الاوصاف هي فقره صفراء حمراء سوداء لي هي، لكن المشروط انها تحذب صاع او صاع تحذب صاع. وش يضر؟ ان شاء قال لا. قال الذي اتى بها ان شاء قال الصاع الذي يزيد عطني. نعم. ايش هل الدواء يلزم منه الشفاء؟ ما يلزم، هذا شرط فاصل، لأنه شرط ما لا يقدر عليه. نعم، ثلاثة. كيف؟ وين فيه؟ آخر سطر الآن.
آخر الفصل الماضي، آخر الفصل اللي قرينا، ولا يؤمن فساقه، فوجب معرفة رأس المال للصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة عندي في نسخة خالد، كالقرض والشركة.
فصل الشرط السادس؟
لا، هنا في آخر
الشرط السادس؟
في آخر.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون قبلها
كالقرض،
فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله. نعم،
كالقرض والشركة في نسخة.
في نسخة خالد؟
لا، في نسخة المخطوطة.
وشو المخطوطة؟ حتى القرض والشركة في أشكال، لكن الشركة أهون، لأن معناه أن الشركة إذا عند التصفية يرجع إلى رأس المال، وقد يكون نقدا يختلف. الآن نجعل نسخة،
وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه فلزم قبوله.
نعم، أتاه بالمسلم فيه
نعم.
على صفته فلزم قبوله.
لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره. والثاني: لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين.
واضح هذا؟ واضح. وعلى كل حال الإسلام يكون بالنقد، يسلم النقد ويكون المسلم فيه عرض، هذا واضح. دراهم لبر، قد يسلم عرضا في عرض، مثل أن يسلم برا ببر أو تمرا بتمر، هذا صحيح. لكن يبقى عندنا أن المؤلف يقول كل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما بالآخر، وعلى هذا فيكون التمثيل بغير ما يجري فيه في ذلك التمر والبر. لو أنه أسلم إليه مثلا ساعة بساعة، هذا عرض بعرض. نعم، عند حلول الأجل أتى بنفس الساعة التي هي العرض، هل يلزم القبول أو لا؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني: لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. واضح؟
أين؟
طيب، أسلمت إليك مثلا بقلم، أعطيتك هذا القلم، قلت هذا القلم على أن تأتيني بقلم صفته كصفة القلم هذا تماما، فلما حل الأجل وإذا القلم لم يتغير ولم يحصل على شيء من نقص القيمة، فأتى به القلم نفسه الذي أنا أعطيته، هل يلزمه قبوله؟ هذا محل الوجهين. يقول أحدهم يلزم لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته، أسلم إليه قلما بإيش؟ بقلم صفته كذا وكذا فأتيت بالقلم. والثاني يقول لا صح، لأن كون يسلم إليه قلما بقلم يقتضي أن العوض غير المعوض، فإذا رد إلي ما أسلمت إليه صار الثمن هو المسلم. كذلك يقول إن أسلم صعيدا بكبير فحل السلم وقد صار الصعيد على صفة الكبير، فعل الوجهين، أسلم إليه طفلا من الضأن صغيرا، قال أسلمت إليك هذا الطفل من الضأن له 4 أشهر بشاة، وهي والطفل الشاة أيضا بشاة لها 8 أشهر والأجل 4 أشهر، مضت المدة، فإذا الطفل الأول الذي له 4 أشهر قد صار له 8 أشهر، فجاء به إلى وقال هذا الذي بينه وبينه، هل يصح أو لا يصح؟ يقول على الوجهين، ففي وجه يصح وفي وجه لا يصح، والظاهر لي أنه لا يصح. التضاد هو أن الثمن غير المثمن عند جميع الناس، فكيف يصح أن يكون الثمن هو المثمن؟ وأي فائدة أن يعطيك هذا ثم يكبر وتجبه لي؟ خلوه عندي ويكبر عندي. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يصح، وأن للمسلم أن يقول للمسلم إليه لا أقبل لا أقبل. نعم
تصحيح يا شيخ،
ها؟
تصحيح
إيش؟
فإن أسلم عرضا في آخر بصفته ولا بصفة؟
لا عندي، لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفة.
لا قبل إيش؟
فإن أسلم عرضا في عرض في آخر بصفته
عندنا بصفة
يصح، ما اللي عندكم صحيح.
في باب السلام فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا قبل المحل لا حين العقد ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه، وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة، فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل، فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة.
واضح. طيب. إذا أسلم برا بشعير يجوز أو لا يجوز؟ لأن كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم إسلام أحدهما في الآخر، كل شيئين حرم النسأ بينهما، حرم إسلام أحدهما بالآخر لاشتراط القبض. هكذا فراس؟ لا؟ كيف نعم؟ وين؟ نعم؟ أعيد المسألة؟ أعيد.
كل شيئين حرم النسأ بينهما،
حرم إسلام أحدهما بالآخر. طيب. نعم. المحل مكان حلو، والمحل زمن. نعم.
فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع، فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول.
عندك ولأنه الله أنه بأن من المعال مخطوطة مخطوطة ما عندك ولأنه ولا لأنه ها؟ لا لا هو الروح ولا يشترط لك مكان الإيفاء. نعم طيب سطرين أيضا بعد سطرين بعد بعد سطرين أي كالبرية كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء وش بعده هذه اشتبه الواو لأنه له
وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقض دليل الأولى ينتقض دليل الأولى.
الآن مكان الوفاء هل يشترط بالسلم بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع على أن يكون الوفاء في مكة هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان في مكان العقد. فمثلا نحن الآن في عنيزة ما احتاجنا أن نقول الوفاء في عنيزة لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به فيحمل المطلق على ما يعلم بقرينة الحال ويكون وفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلم. فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة فهذا بأس وهو في رواية كان لكن صحيح أنه لا بأس. طيب إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به كأن عقده في لجة البحر أو في برية هل يشترط مكان الوفاء؟ المؤلف يقول يشترط مكان الوفاء والصحيح أن فيه هذا تفصيلا. فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكره لأن قرينة الحال تدل على إيش؟ إيش؟ على أن الوفاء في مكان تجارة هذا الرجل. فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلم في البر بين مكة والمدينة وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجر في المدينة فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون وفاء في البر ولا يريد أن يكون وفاء في مكة إنما يريد أن يكون وفاء في المدينة فيكتفى بظاهر الحال. أما إذا كان الرجل في كل مكان له تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء. نعم.
فصل. يجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش فإن كان في البر قليل تراب فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه وإن نقص
لا ينقصه ولا لا ينقصه أي فتح ولا غم فتح
لأنه لا ينقصه وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه، وإن أخبره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله، وإن أخبره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك، فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. وإن
طيب الآن إذا أراد المسلم إليها أن ينفي على أقل ما وصف برئ ذمته، وعلى أكثر تبرأ من باب أول. لكن هل يلزم المسلم أن يقبله؟ يعني إذا جاء صاحب الحق بأجود مما يجب عليه، هل يلزم إذا جاء الذي عليه الحق بأكثر بأحسن مما وجب عليه، فهل يلزم من له الحق القبول؟ المؤلف يرى أنه يلزم القبول، وسبق الإشارة إلى هذه بقاعدة عامة، وهي أن الصفات لا يشترط قبولها. نعم لو فرض أن هذا الرجل الذي أتى بأكثر مما يجب عليه صاحب من وخشى صاحب الحق أن يجعل من ذلك منة عليه يقطع بها رقبته كلما حل الذكر، فهنا نقول لا يجبر على القبول لما عليه من الضرر. نعم.
فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا، وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع، وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه.
لو أن المؤلف قال لم يجب لكان أولى، أما لم يجوز فما المانع؟ وأما قول أنه صفات فيقال نعم هي صفة تزيد بها القيمة. فإذا جاء بأجود وقال هذا أجود مما اتفقنا عليه ولكني أريد أن تعطيه عوضا عنه لأن ما اتفقنا عليه الصاع بدرهم واحد وهذا الصاع بدرهم ونصف فأريد أن تعطيه، المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز ما المانع، لكن لا يجب المعاوضة. فهنا ثلاثة أشياء: هل يجب على المسلم أن يعطي المسلم إليه إذا أتى بأجود أن يعطيه معاوضة على الزائد؟ لا يجب. هل يلزمه قبوله؟ على المذهب هو حقيقي يلزم القبول. هل يجوز أن يأخذ المسلم إليه عوضا عن هذه الصفة الجيدة؟ المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأن هذا لأن الصفة الجيدة لا بد أن تزيد بها القيمة. نعم نعم. شن عندك؟ لم يجب عندك؟ وش بعده؟ إيه هو التعليل يدل على أن الذي عندنا أصح، لأنه قال ولا يجوز إفراد الصفة، اللي عندنا أصح، لكن كلام المؤلف ضعيف في هذه المسألة، والصواب أن يقال لم يجب قبوله، ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس. نعم نعم يا سليم. ايش اعد نعم
الزياده تحفظ على ما هي عليه وتحفظ وجهه
وتسجل
والنهار المسجد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بكرا من بكر اكيد من بكر الثاني.
نعم
هذا دليل على
لا المؤلف يقول لي بياخذ عوض، يقول انا الان جبت لك اطيب مما يجب عليك، ابيك تعطيني زول. هذا انت فاهم المساله هذه؟
نعم.
انت فاهم المساله اللي تتكلم فيها الان؟ فاهمها؟ جاءنا من الدليل، الدليل ما بعد وصلنا، لكن الكلام على انت فاهم المساله ولا لا؟ أنا مثلا أنا أعطيتك مثلا 100 ريال على 100 صاع بر بعد سنة من الوسط، أنت أتيت لي من الجيد، أنا أقبل هذا لا شك، مثل ما أن الرسول أعطى رباعاً خيار رباعياً، لكن لو قلت أنت أنا بعطيك إياه لكن تعطينا الفرق بين الجيد والأجود والوسط، بين الجيد والوسط، على كلام المؤلف ما يجوز، والصحيح أنه يجوز. نعم.
وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه
إيش؟ وجاز أخذه أخذه.
نعم. طيب. وجاز أخذه، وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجوز لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير المسلم.
هذه أيضا فيها إذا جاء بأذن الحق لم يجب قبوله، واضح، يعني كان الشرط أنه بر من أجود أنواع البر، فجاءه ببر رديء لا يجب عليه أن يقبل. لماذا أخ أنت؟ ها؟ كيف؟ اي لأنه يخالف ما اتفقوا عليه، اتفق عليه الطرفان. طيب، لكن إذا قال خذ هذا وأعطيك الفرق بين الجيد والردي، على كلام المعلم لا يجوز، وهذه عكس المسألة التي قلنا، والصحيح أنه يجوز إذا قال والله أنا ما عندي إلا هذا، وأنا لا أشك أن هذا أقل مما اتفقنا عليه، لكن خذه وأعطيك الفرق. المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأنه ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا. نعم. بيجينا هذا. لا لا أبداً، هو ما أعطى مثلاً عن الصاعين عن 100 صاع 200 صاع، يعني لو قال أنا بعطيك بدل كونه رديئاً أعطيك زيادة أصواع، كان هذا ربما نقول لا يجوز، لأن الواجب عليه مثلاً 100 صاع ولم يعطي 200 وهذا ربا، لكن اللي بيعطيه من غيره لا بأس. نعم.
هذا الواجب إن لم يجب يعني ما يكون مساوياً لما سمح.
ايش
الواجب الذي اتفق عليه؟ فانه يجب عليه ان
يجب. يجب ايش؟
لم يجب ما اتفق عليه.
نعم. اذا لم يجد فانه ينفسخ السلم، ينفسخ العقد، ويعود كل منهما الى البراءه.
انا يعني انه اعطاه اقل مما اتفق عليه.
نعم.
واعطاه العوض.
نعم.
فإن
وجد مثله لكنه
يعني
أعطاه أقل
مثل
هذا،
يعني هل عدم
النفوذ
هو الذي
يجوز عن العوض؟ مو شرط، يعني لو اتفقا وإن كان يوجد اتفقا على إعطاء الفرق فلا بأس. 3. نعم.
وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره، رواه أبو داود. ولأنه بيع السلم قبل قبضه فلم يجز.
بيع للسلم أحسن، للسلم أولى.
ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز، كما لو أخذ عنه، وقال ابن أبي موسى رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. ولعل هذا على رواية كون البر والشعير جنسا والصحيح غيرها. وإن
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يصرف السلم إلى غيره، وأنه إذا أعطاه غير مسلم فيه واتفق على ذلك فلا بأس، لكن إذا كان يجري بينه وبين المسلم فيه الربا وجب القبض قبل التفرد. مثال ذلك رجل مثلا أسلم في 100 صاع بر، وعند حلول الأجل قال المسلم إليه أن ليس عندي بر وأعطيك بدله تمرا، واتفق على ذلك، فعلى ما مشى عليه الأصحاب العقد باطل ولا يجوز، وهو الذي قاله المؤلف. وعلى القول الراجح العقد صحيح، لكن يجب أن يقبض التمر في مجلس العقد. لماذا؟ لأن التمر والبر يجري بينهما ربا النسيئة، فلو اتفق على العقد ثم لم يقبض التمر إلا بعد صار ذلك باطل. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونأخذها بالدراهم ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا بيع دين بدين، لكن الرسول اشترط، فنقول دين السلم كغيره، دين السلم كغيره، فيجوز أن يأخذ عن البر تمرا، لكن بشرط إيش؟ التقابض قبل التفرق، وألا يكسب، يعني ألا يأخذ تمرا عوضه أكثر من البر، لأنه إذا أخذ تمرا عوضه أكثر من البر فقد كسب فيما لم يدخل في ضمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي ولا غير عربي؟
عربي
واضح. طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الحديث إن صح فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فلا حجة فيه، لكن إذا صح فإن معنى قوله فلا يصرف بغيره أي في سلم غيره، والسياق واضح، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أي إلى سلم غيره، لأن هذا لا يمكن أن يصرفه إلا بزيادة، وإذا صرفه بزيادة صار هذا فعل الجاهلية، إما أن توفي وإما أن تربي. واضح ولا فيه؟ طيب، مثال ذلك أسلم 100 ريال 100 صاع وحل الأجل، الواجب على المسلم إليها الآن 100 صاع، قال عندك 100 صاع سنصرفه إلى سلم آخر، فأجعل 100 ريال اللي أعطيتك أولا أجعلها في 100 صاع رز، هذا لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يعمل بهذه المعاملة إلا بزيادة، لأنه سوف يتأخر التسليم وهو سيأخذ عن هذا التأخير زيادة، فيكون هنا أولا أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، والثاني أنه يشبه ربا الجاهلية الذي يقولون فيه إما أن تقضي وإما أن تربي. والخلاصة أنه إذا صح الحديث فالجواب عنه امشي، أي فلا يصرفه إلى سلم آخر، لأنه في هذه الحال لا بد أن يزيد، فيكون داخلا في الربا من وجه، ورابحا فيما لم يصرف في ضمانه من وجه آخر، وكلاهما من هنا. وأما إذا صرفه في الحاضر بدل التمر أعطيك بر، أو بدل البر أعطيك تمرا، فما المانع؟ وليعلم أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل إلا ما قام الدليل على من بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فأي صورة من البيع نقول لك فيها إنسان من حرام؟ فماذا تقول عن الدليل؟ لكن أي صورة تقول إنها أحلال فليس عليك الدليل، يعني لا تطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل الحل. انتبه لهذا القائد، كل ما كان الأصل فيه شيئا معينا فما خرج عن الأصل فعلى من أخرجه الدليل. والله أعلم.
باب السلم. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزم. وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه، لأنه من جنسه فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد والأول أصح، لأنه لم يأتي بالشروط فلم يأتي
بالشروط لا له المشروط. خطية أين صاحب الخطية؟ نعم تكلم. ها هو الظاهر لأنه لم يأتي بالشروط بالمشروط، هذا الصواب. لا ننتظر حتى نشوف النسخة ولا أكتب لعله المشروط، لكن إذا حصل النسخة تصريح حسن. بالمشروط بالميم. طيب إذن صح.
لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى، بخلاف الزائر بالصفة فإنه أحضر المشروط مع زيادة، ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة.
نعم. الآن إذا أتاه بشيء من نوعه لكن الجنس واحد، التمر مثلا أنواع، وقد أسلم إليه بتمر السكري فأتى إليه بتمر الشكر، النوع الآن اختلف. إن كان تمر الشكر أردى فلا شك أنه لا يلزم المسلم أن يقبله لأنه دون حق، وإن كان مثله أو أحسن فإن القول الراجح كما قال كما رجحه المؤلف أنه لا يلزمه القبول لأنه اختلف النوع، حتى وإن كان هذا النوع أغلى من النوع الذي شرط، لأنه قد يصلح هذا النوع من التمر لشيء وهذا النوع لا يصلح. في التمور الآن منها ما لا يصلح أن تكنزه يعني تجبنه، ومنها ما يصلح فتختلف. المهم أنه إذا جاءه بنوع من الجنس فإنه لازمه غير ما شرط فإنه لازمه قبوله، وإن قبله فلا بأس. نعم.
فصل. فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفقا على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والحمل. وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه، وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق، ولأنه زاده خيرا.
خلاصة ذلك أن المدين إذا أتى بالدين قبل حلوله فهل يلزم الدائن أن يقبله؟ الجواب يلزمه إلا أن يكون في ذلك ضرر عليه. كذا فرد فراس وش قلت؟ صحيح. هذا خلاصة الفصل. نعم.
فصل. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا، وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين: أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه
لأنه قدره
لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. وإن اختلفا في القبض فالقول قول
الظاهر الأول، الظاهر أن له أن يتصرف في مقدار حقه. فإذا مثلا إذا أتى إليه بكيس وقال هذا خذ حقك منه، خذ حقك منه واردد الباقي، فله أن يتصرف بقدر حقه ويعتبر تصرفه قبضا. مثلا هو يطلبه 20 صاع وهذا كيس يساوي 30 صاع أو يبلغ 30 صاعا، فله أن يبيع منه 10 صواع 15 صاعا لأنه على قدر حقه. نعم.
وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلفا في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. فصل. وإن تعذر تسليم الثمن عند المحل
السلم،
وإن تعذر تسليم السلم
السلم، نعم، يعني مسلم فيه،
وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى
المطبوع الخطية لأن السلم أو المسلم السلم هذا الصحيح.
لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. والأول أصح لأن السلم،
ما هو الأول؟ أنه يخير المسلم بين الفسخ إيش والصبر، لأنه حقه، فإن شاء فسخ وإن شاء صبر. فإذا كان الأنفع له أن يفسخ فسخ وأخذ الثمن، وإن كان الأنفع له أن يصبر صبر. نعم.
والأول أصح لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب منها. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله أخذ الموجود والفسخ وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله.
تجوز عندي وتجوز.
وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض.
لأن الإقالة معروف جاز.
لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح، لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدنه إن كان معدوما.
لأن باقي الثمن
يستحق.
وش عندك بقى مخطوط؟ ها ايش؟ لأن باقي الثمن
يستحق به.
يستحق به هذا أصح، لا بد من زيادة.
لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر.